يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه وكرمه تتم الصالحات، أن جمعنا في هذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لصاحبها وأن يجعل اجتماعه هذا مع أهله اجتماعا مباركا طيبا. وهذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث كان من دعائه بأمثال أخينا محمد: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير. فنسأل الله عز وجل أن يجمع بينه وبين أهله في الخير دائما وأبدا، وأن يعصمهما من الشرور كلها. ومناسب جدا في مثل هذه اللقاءات التي نلتقي فيها بأبنائنا وأحبتنا أن نتدارس شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به. وارتعيت بهذه المناسبة أن نجلس لحديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي رواه أبو داود والترمذي وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. هذا الحديث العظيم الذي بيّن فيه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو صفة من صفات المؤمن، المؤمن الصادق، المؤمن الذي آمن بالله وآمن بنبيه عليه الصلاة والسلام واتخذه أسوته وقدوته في كل صغيرة وكبيرة. مثل هذه الأحاديث التي يبتدئها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر المؤمن بيانا لما ينبغي بل يجب أن يتحلى به من الصفات والخصال التي هي من مقتضيات إيمانه بالله تبارك وتعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه اعتقاد بالقلب أولا، لأن الإيمان لغة هو التصديق، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، خلافا لغيرهم من أهل البدع والأهواء. ومنهجنا ولله الحمد والمنة لزوم معتقد أهل السنة دائما وأبدا، ولهذا من أول ما يجب على المكلف هو تحقيق التوحيد، التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، لأن أصل الدين هو العقيدة، وأصل العقيدة توحيد الله تبارك وتعالى، التوحيد على ما حققه سلف هذه الأمة، توحيده في عبادته، وهذا أعظم التوحيد، توحيده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وهذا التوحيد العلمي، والأول هو التوحيد العملي. والآية التي أنزلها الله جل وعلا على قلب نبيه وبين فيها الغاية من خلق الخلق، من خلق الإنس والجن، هي عبادة الله وحده لا شريك له، في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي ليوحدون، ليحققوا التوحيد الخالص الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب وسلت سيوف المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وهذه هي كلمته توحيده تبارك وتعالى. فالمؤمن عليه أن يتنبه عند مثل هذه النصوص، عند الآيات التي يبتدئها الله تبارك وتعالى بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فأرعها سمعك إذا سمعت الله يقول، يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، لأنه أمر ستؤمر به عليك بالاستجابة، بل عليك بالمسارعة للاستجابة تحقيقاً لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، الحياة الحقيقية هي بالاستجابة لأوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه التي تحقق لنا السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. وإذا كذلك سمعت حديثا من أحاديث نبيك يبين لك صفة أو خصلة أو عملا من أعمال المؤمنين، فلا تتوانى ولا تتأخر، لأن حياتك وسعادتك في الاستجابة لمثل هذا. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة ولله الحمد والمنة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من المؤمن الضعيف إخبار منه عليه الصلاة والسلام يتضمن تحقيق هذا الأمر، تحقيق القوة، القوة في إيماننا والقوة في أعمالنا والقوة في صفاتنا وأخلاقنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا أن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، لا ينظر إلى أشكالنا ولا إلى مظاهرنا، إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، ينظر إلى صدقنا معه. والله جل وعلا يجازي الصادقين بصدقهم، ينظر إلى إخلاصنا الذي محله القلب، ويجازينا على قدر هذا الإخلاص حتى لا يذهب سعينا في هذه الحياة سدى هباء منثورا، لأننا عملنا ولكننا ما أخلصنا، فكنا في هذا كمن لا يعمل، كمن لم يعمل. لأن الله جل وعلا غني، غني عنا وعن أعمالنا، غني الغنى المطلق، لا ينفعه شيء من أعمالنا ولا يضره شيء كذلك، إنما هي أعمالنا يحصيها لنا. والله جل وعلا ليس بظلام للعبيد، ثم يجازينا على الإحسان بالحسنى وعلى الإساءة بالوزر والعقوبة، ويغفر الله جل وعلا لمن يشاء، لأنه هو الغفور الرحيم. فعلى المؤمن أن يسعى أولا لمعرفة ما أمر به من خلال كلام الله تبارك وتعالى وأوامره، ومن خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. المؤمن أمره يختلف عن غيره. المؤمن متميز كما أنه متميز باعتقاده، والذي به استحق هذا اللقب، لقب الإيمان. وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفرق بين إيمانهم وإسلامهم، وهذه من الألفاظ التي يقول فيها العلماء أنها إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت، بمعنى أنها إذا وردت في نص واحد فإن معناهما مغاير، يكون معنى الإيمان في هذا النص غير معنى الإسلام. الإيمان ما تعلق باعتقاد القلب، الإيمان بأركانه الست، والإسلام يحمل على الأركان وعلى الشعائر الظاهرة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها. وإذا تفرقت، يعني ورد في لفظ، لفظ الإسلام دون الإيمان، فإنه قد يشمل الإيمان، أو ورد لفظ الإيمان دون الإسلام يشمل كذلك معنى الإسلام، أي ما تعلق بالأعمال والأركان الظاهرة، من مثل قول الله جل وعلا: إن الله لا يضيع إيمانكم. وكان معنى هذا الصلاة التي صلاها الصحابة إلى القبلة الأولى، أي إلى بيت المقدس، خاض الناس عن حكمها وعن قبولها عند الله عز وجل، فبشرهم ربنا جل وعلا وطمأنهم إلى أن هذه الصلاة لا يضيعها الله لكم وإن تغيرت قبلتكم. وهذا من عدله وكرمه جل في علاه. المهم أن تخلص في عملك، أما ثواب عملك فإنه مضمون عند ربك تبارك وتعالى. إذا حققت الشرط تحقق لك الجزاء، تحقق لك الجزاء، وإذا تأخر الشرط تأخر كذلك الجزاء. والله تبارك وتعالى يأتي بأناس يوم القيامة أتوا بأعمال كثيرة فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا، هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الشرط تأخر، ما كان عملهم هذا لوجه الله، ما قصدوا به عبادة الله جل في علاه. والله تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك، لا يقبل من عبد من عباده عملا أشرك به غيره أبدا. لا بد أن يكون عملك الذي تبتغي به وجه الله تبارك وتعالى أن يكون له خالصا. ولهذا وجب علينا جميعا أن نراقب أعمالنا
وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. وكل إنسان عليم بنفسه وحاله، عالم بنيته وقصده. الناس الذين يتزلفون لأمثالهم ويبغون القرب بالتقرب إلى بني جلدتهم، يتزين للناس ويظن أن هذا ينفعه عند رب الناس تبارك وتعالى، بل إن الله جل وعلا يمقت الفعل والفاعل، يمقت العمل الذي ما قصد به وجهه تبارك وتعالى، وهو من الأعمال التي الأصل أن يتعبد بها لله تبارك وتعالى ويرده على صاحبه، ويمقت الفاعل. بل إن الله جعل أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة أولئك الثلاث الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، وهذا من الغيب، ولو لاحظتم لوجدتم أن هؤلاء الثلاث اشتركوا في أن نيتهم في عملهم ليست وجه الله تبارك وتعالى، ما قصدوا بها وجه الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى يردها من جهة ويعذب أصحابها من جهة أخرى، وهم أول من يعذبه الله يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من عذابه يوم يبعث عباده. فالمؤمن عليه أن يحقق مقتضيات هذا الإيمان بالاعتقاد وبالعمل وبالسلوك متصفا بصفات المؤمنين الصادقين، كما قال ربنا جل في علاه: أولئك هم المؤمنون حقا. وهذا يدل أنه ليس كل من ادعى الإيمان هو مؤمن حقا، ولا بد لنا من التفريق أحبتي الكرام بين الأدعياء. الأدعياء يدعون ما شاء، لكن نحن ليس لنا أن نصدق كل مدع في دعواه. يقول ما شاء، يقول أنا أعلم أهل الأرض، قل على راحتك. يقول أنا مجدد المجددين وأعلم الأولين والآخرين، قل ما شئت، قل ما شئت. أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا بهم وليسوا جهلا، يعطون لكل مدع بدعوة. هذا لا يستقيم، لا يستقيم لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا ولا ذوقا. لو كان هذا لفسدت الأرض ولفسد دين الخلق. الأدعياء إذا لم يقيموا على دعاويهم الأدلة والبراهين فهم أدعياء. تبقى هذه الصفة ملازمة لهم حتى يأتي ما يدل على صدقهم. إذا كان حتى صدق الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة: والصدقة برهان. قال أهل العلم: برهان على صدق المؤمن، لأن المؤمن الذي يبتغي بصدقته وجه الله تبارك وتعالى حين يخرجها يحس بمثل هذا، حين يخرج هذا المال وجبل هو على حبه: وتحبون المال حبا جما، كما قال ربنا جل في علاه، لكنه يخرجه لا يعطيه إلى من يتزلف إليه، لأن الله جل وعلا جعل حكما في الصدقات أنها لا تكون كذلك إلا إذا أنفقت في أصحابها وأهلها ومصارفها، خاصة إذا تعلق الأمر بالصدقة الواجبة، لا تعطيها لمن شئت أو لمن أردت. بعض الناس يدير مشاريع بصدقاته، بصدقاته التي الأصل أنها قربة لله، يجعلها هو كأنها صفقة تجارية يرجو من إخراجها منافع دنيوية، يخرج الصدقة حتى يقضي مآرب، وهذه موجودة. ولهذا الله تبارك وتعالى لحكمة بالغة جعلها في مصارف، تعطي الصدقة لتكون لله خالصة، تعطيها الفقير الذي لا ترجو منه شيئا، رجاؤك ما عند الله وحده لا شريك له، وهذا الذي كان عليه خير هذه الأمة، والذين مجد الله ذكرهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لوجه الله، لوجه الله. هذا في الصدقة التي هي برهان. لماذا كانت برهانا؟ لأجل هذه الاعتبارات، لأن فيها هذا الامتحان، بل تخرجها وهي محبوبة إلى قلبك من غير إرادتك. الله جل وعلا فطرنا على هذا، فطرنا على هذا، وجعل الأموال التي استودعنا إياها فتنة وزينة الحياة الدنيا، وامتحننا بها بمثل هذا الامتحان، تخرجها واجب عليك، تخرجها تريد بها وجه الله تبارك وتعالى. قال: برهان، أي دليل على صدق إيمان المؤمن. وهكذا بالنسبة لغيرها مما جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من صفاته، قال: المؤمن غر كريم، وهذه جاءت في مقابل الخب بالكسر أو بالفتح، كلاهما صحيح. خب لئيم، المؤمن في مقابل الفاجر، في مقابل المنافق، لأن المنافق لا يريد وجه الله، والفاجر زاغ عن سبيل الله تبارك وتعالى وبارز الله بفجوره وانحرافه عما أمره الله جل وعلا به. ولهذا لا يقيم لمثل هذه الصفات الكريمة وزنا بخلاف المؤمن، بخلاف المؤمن. وهذا الذي يؤكد ما ذكرته تبعا لما ذكره علماؤنا أن المؤمن دائما وأبدا متميز، متميز حتى في الوقوع في الإثم، والمؤمن ليس معصوما أبدا مهما كانت درجته، مهما كان علمه. إياكم إخواني أن تعتقدوا عقيدة المنحرفين الذين أحسنوا الظن ببعضهم حتى رفعوهم منزلة العصمة، كأنهم هذه قالوها بأحوالهم، ما قالوها بألسنتهم حتى لا نظلم، لأن المؤمن من صفاته وخصاله الإنصاف، الإنصاف في كل شيء، كما أمرنا الله عز وجل بهذا: لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. المؤمن لا يظلم حتى وإن ظلم، المؤمن لا يخون حتى وإن خانوه، كما قال كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. عندنا بعض الناس عايشين بردود الأفعال، يظلم يقول لك لأنه ظلم، يتعدى يقول لك لأنه تعدى علي، يقول لك هو اللي بدأ، هو اللي بداني. ولكن موقفك، موقفك الشرعي إن تعجب من هؤلاء فالعجب كل العجب ممن نصب نفسه قدوة في هؤلاء، تصدر منه مثل هذه التصرفات الدنيئة. هو من بدأ؟ كيف هو من بدأ؟ ظلمك تظلمه؟ هذا دين تتعبد به ربك تبارك وتعالى؟ أين أنت من قول نبيك لا تخن من خانك؟ يأتي زمان أخبرنا عنه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل من أدلة نبوته على هذه الأمة، يكون عليهم أمراء، أمراء جور يظلمونهم، يأخذون أموالهم بغير حق، يضربونهم بما يأمرهم نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. يأمرهم جو، يأمرهم بالصبر، قال: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. هذا دين الله نتعبده بالنصوص التي أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن المصلحة العظمى في اجتماع الأمة لا في تفرقها، ونحن لا نفعل هذا إرضاء لهذا الإمام أو هذا الأمير، بل نفعله إرضاء لله تبارك وتعالى. نطيع ولاة أمورنا بأمر الله عز وجل، وليس لأجلها، لأجلهم، بل إرضاء له تبارك وتعالى. الله عز وجل تعبدنا بمثل هذا. هذه عقيدة وفق الله إليها أهل الحق وفتح عليهم فيها، وظل عنها فئام وطوائف من أهل الضلالة من الخوارج والمعتزلة وممن نحى نحوهم وسار على طريقتهم من معاصرين الذين ابتلينا بهم من الإخوان والتكفيريين والسرورية وما إلى ذلك، كلهم خالفوا في هذا الأصل العظيم الذي ميز الله جل وعلا به أهل الحق عن غيره. وأهل الحق ولله الحمد والمنة باقون إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. عقيدة نعتقدها ودين ندين الله عز وجل به، ولهذا احمد الله على هذه النعمة، احمد الله على الثبات على الأصل أو الثبات على الحق، واعرفوا لمن كان له الفضل علينا في هذا الباب وهم علماؤنا وأئمتنا الأثبات الذين يريد بعضهم في هذا الزمان أن يشككوا في إمامتهم وأن يحاولوا صرف الناس عنهم، ظنوا أنهم يفلحون، ووالله لن يفلحوا، ووالله لن يفلحوا، لأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله جل وعلا. وأنا دائما وأبدا أسلي قلوب إخواني بتذكيرهم بهذا الأصل، احمدوا الله أن ثبتكم على الحق، احمدوا الله أن ثبتكم على لزوم غرز أئمتكم وعلمائكم، احمدوا الله على حفظكم ومحافظتكم على أصول منهج سلفكم، احمدوا الله على أن أنعم عليكم بهذه العقيدة التي مات عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ما بدلوا ولا غيروا ولا اختلفوا في أصل من أصولها، ولا تصدقوا من يخبركم بخلاف هذا، لا تصدقوا من يريد أن يقرر أن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، والله هذا كذب وافتراء عليهم، ما اختلفوا ولله الحمد، بل اجتمعوا بل أجمعوا واجتمعوا وعلى هديهم نسير، لأنه لا يجوز لمن جاء بعدهم أن يخالفهم فيما أجمعوا واجتمعوا عليه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كان حينها مؤمنون غيرهم، وش الجواب؟ كلا، لم يكن أبدا. حين أنزلت هذه الآية الكريمة غير سبيل المؤمنين، النجاة في سبيلهم والعصمة في سبيلهم والسعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة في سبيلهم كذلك، هذا المنهج القويم الذي ينتهي إليهم يريدون تشكيكنا فيه ويريدوننا ويريدون منا أن نصرف عنه، بل يجتهدون في صرفنا عن أصوله المتينة الرصينة. هذه الأصول التي تعلمتموها والتي حفظتموها فلا تبغوا عنها سبيلا أبدا، ما فيش مساومة على أصولنا مهما كان المخالف، كيفما كانت نيته قاصدا أو غير قاصد. هذا هو منهجنا، أن نقول للمحسن أحسنت، والمحسن عندنا هو من وافق كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقول للمسيء أسأت، ولا يهمنا ولا يهمنا إذا وصف الأتباع أو الأتعاب هذا الأمر بأنه طعن في هذا المخالف أو غير ذلك، لا يهمنا، لأننا لا نسعى لإرضاء الخلق كائنا من كانوا كائنا من كانوا، بل نسعى لإرضاء ربنا تبارك وتعالى. أنا كلمني مرة واحد يا شيخ، على كل حال هو أبدأ أنه ناصح، إلا أنه لما يعني سايرت في الكلام أظهر شيئا آخر، وهكذا دائما أهل السوء يفضحون في كلامه من خلال فلتات لسانهم، يعني يفضح يفضح صاحب النية الفاسدة والقصد الدنيء، يفضح يفضح كما فضح الله جل وعلا إبليس الذي بدا ناصحا لأبينا آدم عليه السلام، قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ظاهر هذا الخطاب يعني طيب، يدله شجرة الخلد، تأكل من هذه الشجرة لا تموت أبدا لا تموت أبدا، وملكك لا يبلى أبدا، ولكن حقيقتها فساد وإفساد، يريد أن يجعله عاصيا لله فقط، هذه بغيته أن يعصي ربه. وإبليس في هذا يمشي على القاعدة إذا عمت خفت، لأنه هو سقط في معصية الله وعصى ربه جل في علاه، وأبى أن يمتثل أمره لما أمره أن يسجد لآدم عليه السلام، فعاقبه الله جل وعلا العقاب المعروف لديكم جميعا. هذا لا يريد أن يكون فيها وحده، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. علم أن هؤلاء لا سبيل له إليهم، وفقهم الله جل وعلا لتحقيق الإخلاص لله في عبادته وفي امتثال أوامره، فجنبهم الله تبارك وتعالى هذه المساوئ، وحفظهم الله جل وعلا بحفظه. وهذه درس لنا ودرس لكل من سولت له نفسه أن يكون سببا في تضليل الناس، على رسلك على رسلك، فإن الله سيفضحك كما فضح سلفك، ولكن غالب هؤلاء لا يتعظون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما قال ربنا تبارك وتعالى. فكن صادقا مع الله مخلصا في أعمالك من الصفات التي ينبغي أن تحققها هذه الصفة أن تكون غرا، والغر هو الغير مشتغل بما لا يعنيه، غير مشتغل بسفاسف الأمور يتبع السقطات والعثرات. صفة المؤمن أنه صاحب معالي يسعى في معالي الأمور ولا يلتفت إلى سفاسفها أو سفسافها كما جاء في الحديث، مقبل على شأنه، مقبل على ما أوجب الله جل وعلا عليه. ونحن في كل مرحلة من مراحل حياتنا الله جل وعلا تعبدنا بأمور. في مرحلة البداية تعبدنا بما يناسب هذه البداية، ما يناسب بدايتنا في الاستقامة، في الاستقامة على دين ربنا والسير في منهج سلفنا، أن نتعلم هذا المنهج وأن نأخذه من أصوله وأن نأخذه عن أصحابه الأثبات العلماء الربانيون الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى وبينهم نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الذين يلزم غرزهم، عقيدتهم سليمة. أيام السلف كان الطلبة من أمثالنا لا يجالس شيخا من المشايخ أو مبرز من المبرزين. بعض الناس في زمن من الأزمنة يكون مبرزاً، مبرزاً في العلم، قد يكون كذلك حقيقة، حقيقة، لأن احنا الله عز وجل ما تعبدنا بأمثال هؤلاء في علمهم فحسب، يعني فيما عندهم من العلم، تعبدنا بما عندهم من علم وتعبدنا بالربانية التي خصهم أو حباهم الله جل وعلا بها، وهذه مهمة قل من ينتبه إليها، قل من ينتبه إليها. وهذه تظهر من خلال ماذا؟ من خلال أعمال هؤلاء وتصرفاتهم ومعاملاتهم وسلوكهم. الله جل وعلا وصف الخيار في هذه الأمة، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كيف نميز بين هذه الشدة التي في مواجهة أعداء الله تبارك وتعالى وهذه الرحمة في مقابل أوليائه؟ من خلال أعمالهم وصفاتهم. وقفتم على معاملة الصحابة لبعضهم بعض، وقفتم على تواضع الصحابة لبعضهم بعض، وقفتم على صدق الصحابة مع بعضهم البعض، وقفتم على حب الصحابة لبعضهم البعض. ما عرفت الأمة ولا عرف التاريخ رجالا كأصحاب رسول الله، في حبهم لرسولهم أولا، حب لا نظير له، حب لا نظير له. تعجب منه أعداؤهم كما قال أبو مسعود حين حضر الثقفي، حين حضر صلح الحديبية وكان لا يزال مشركا، قال ما رأيت حبا رأى الملوك ورأى السلاطين ورأى، ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا أبدا، يفدونه بأموالهم وبنيهم وأنفسهم صدقا من قلوبهم. لما قال الأنصار نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا يا رسول الله، والله كانوا صادقين، والله كانوا صادقين، وأعمالهم بعد ذلك دلت على هذه الحقيقة. هذا الفرق يا إخوان، فرق بيننا وبينهم، أنهم حققوا العبادات القلبية كلها، هذا وصفهم في القرآن، رحماء بينهم، هذه الرحمة حققناها مع بعضنا البعض، يعني نقابر بعضنا البعض، هذا الذي يصدق وصفا فينا، كل واحد يترصد لأخيه، يتصيد عثرة قد يفوز بها أو زلة يذيعها ويفرح بها، ها وجدنا له زلة، ها قال سيد قطب رحمه الله، يطيرون بها ويتداولونها ويتناقلونها. وهذه كلمة صدرت ربما قبل 30 سنة وتاب منها القائل قبل 20 سنة، ولكنه النفس الحدادي، نسأل الله العفو والعافية، النفس الحدادي التكفيري، مهما تبت لن تقبل توبتك. وقد سمعتم فيما نشر عن مقدسهم، عن مقدسهم، لما قيل له فلان تاب، تاب سهل عليه لكن يبقى بعيد، احنا ما، يا سبحان الله، اي دين هذا واي منهج هذا؟ الله عز وجل يفرح بتوبة التائب، وهؤلاء يردون التائب، لا يقبلونه ولا يرضون عمله بعد ذلك. على كل حال، التائب إذا تاب، تاب لله لا لزيد ولا لعمر، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن الصادق، لا يتزلف للناس. وامتحن هؤلاء الناس، قيل لهم اطعنوا في فلان وإن لن تكونون منا، فطعن لأجل أن يكونوا منهم، ونحن نبرأ إلى الله من هذا الفساد ومن هذا الضلال، والله إنه لضلال مبين، وأتحمل مسؤولية هذه الكلمة يا إخوان، والله إنه لضلال مبين، أن يصل حال من كان بالأمس يدعي تحكيم الكتاب والسنة أصبح اليوم يقدم كلام الرجال على كلام الوحي، ما فيهش ضلال أشد من هذا. سلوا الله عز وجل أن يعصمكم منه، وأن يجنبكم إياه، وأن يجنبكم أهله، نسأل الله العفو والعافية. الصحابة برهنوا بأعمالهم بما وصفهم الله جل وعلا به، كانوا أهلا لذلك، رحماء بينهم حقيقة، هذه الرحمة تتجلى أولاً في اجتماعهم وجماعتهم، ينبذون كل خصلة تكون سبباً في تفريقهم. ونحن اليوم نسعى ونجتهد ونجد بوسائل خبيثة أو غيرها لتحقيق هذا الأمر، للتفريق بين الأحبة، حتى وجد فينا من يفرح لتفرقهم. قال أحدهم عامله الله بما يستحق، أنا اليوم فرح فرحا شديدا. لما؟ لأن السلفيين تفرقوا. وجدتم أو سمعتم بأخس وأشر من هؤلاء؟ كلا. نحن نسعى، إخواننا يبكون، الكبير والصغير. الهرم، جاء أحدهم من مئات الكيلومترات ليقف بين يدي الكبير، كبير البلد وعالمها، يترجاه أن يجمع بين الإخوان وأن يلم الشمل، لأن الأمر بيده، هو الذي أحدثه. فتفرق الجمع وانفضوا إلى فريقين، هذا موالي وهذا باق على الأصل، والباقي على الأصل عندهم معادي، لأنهم يسيرون على المنهج والقاعدة الرافضية الخبيثة، لا ولا إلا ببراء، لا ولا إلا ببراء، يعني لست مني حتى تتبرأ من فلان وفلان. لما؟ لأن فلان وفلان لم ينصرني ولم يدافع عني، وقال الشيخ العباد هذا من أدبه، ونشر صوتية الشيخ الحيدان رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا، وهكذا. سمعتم بأوضع من هذا، حتى لا استعمل عبارة أخرى، نسأل الله العفو والعافية. يا رجل اتق الله في نفسك، هذه أمانة عند الله، والله سنسأل عنها جميعا، أمانة هؤلاء الشباب الذين وضعوا ثقتهم فينا إحسانا وتقديما لإحسان الظن بنا، ثم بعد ذلك نغدر بهم ونخونهم لأجل حظوظ نفس ما دفع لي، ما انصرني، ما رد على زيد وعلى عمر. أذهب إلى، وتبقى هذه الجماعة مجتمعة، لأن الخير في الجماعة، أحببنا أم كرهنا، والذي يحب التفرد والوحدة هذه خصلة من خصال الشيطان، لأن الشيطان يريد هذا منا، يريد أن يفرقنا حتى يظفر بنا ويفسد ديننا ويضلنا بعد أن هدانا الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. المؤمن هذه صفته، غر، مشتغل بما ينفعه في حينه ووقته. الآن قلت أنت رح طالب علم، الواجب عليك وأنت مبتدئ في هذا الطلب، أيعقل أنت بديت تجي تقعد على الكرسي؟ يا جماعة واش ما تحضروا ليش؟ والله غير ما أعرف، حفظت واحد 10 أحاديث وراني قريت جزء عام أو ما تجلسوا ليش؟ لا لا ما تجلسوا ليش، أجلسوا خيركم والو والو. إيه السلفيين هكذا، الحمد لله هذه من نعمة الله عليهم، سلفهم علموهم الدين، هذا ما هوش لعب، ما هوش حكاية يجي أحدهم يجلس بدي أحكي لكم كيف هذو الحكواجيين هذو تاع اليوتيوب تاعكم، وكان كلهم مشايخ وكلهم يديروا فيديوهات وكلهم يديروا أو يتكلموا بما شاءوا، هراء في هراء. وشوفوا ليش واحد فيهم ماسك ورقة، حتى أنا ما عنديش ورقة سأتهم، ماسك ورقة يقرأ مضبوط بالضوابط الشرعية بالنصوص الشرعية، وش يجي في رسوله؟ قال لك واحد، أذكر واحد سبحان الله العظيم، قالهم بعض الشباب على ذكر البداية وأول التزام، قال لك أول ما يلتزم ما يصليش مع الإمام تاعه، يعني تاع الحج، يعني لأنه بدأ يفيق له، أول ما يلتزم ما يصليش وراء الإمام. ومن بعد خطوة ثانية قال لك ما يتكلمش مع اللي كانوا البارح أصحابه. خطوة ثالثة يهجر جيرانه. خطوة الرابعة يهجر الناس جميعا، ما يتكلم مع حتى واحد. وهذا راه كله افتراء، احنا رانا فايقين انه كذب وافتراء، يسمعه من يسكن الدنمارك ولا يسكن طنبوكتو ولا يقول الحاله راهي خاليه في الجزائر اليوم، غير يلتزم ما يكلمش كاع الناس. الا تتقي الله في نفسك وانت صاحب منبر وامام المسلمين تفتري عليهم هذا الافتراء العظيم؟ وين هذا؟ وين؟ أرنا إياه، سمي لنا كما كان يقول سلفنا، سموا لنا رجالكم يا كذاب. ألا تستحي؟ ألا تخاف الله رب العالمين؟ ما كفاش هذا الناس الأشرار من أصحاب الشهوات والشبهات ينالون من أعراض أبنائنا ويطعنون فيهم صباح مساء، تزيد انت عليهم؟ ويا ليتك كنت صادقا 10%، والله الناس كلهم يعلمون أنك كاذب. وعلى لأنه راه في هذه القناة، هذه القناة التي تستميل مثل هذه القلوب التي تحب مثل هذه الأخبار، يتشفاو. شفت هذول المستقيمين الملتزمين، ولا يجي يتكلم على الأخت المتجذبة التي طلقت هذه الدنيا وهجرت ملذاتها المحرمة وأقبلت على ربها وأظهرت توبتها، هذا قبل ما يغيظ قلوب هؤلاء قد أغاظ قلب الشيطان عدو الله تبارك وتعالى، فيكون هؤلاء عونا للشيطان على إخوانه. وهذا قاله نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال من قام في حق صحابي وقع في ذنب أو في معصية، والصحابة قد يخطئون وقد يذنبون لأنهم ليسوا بمعصومين، نسأل الله العفو والعافية. صفة المؤمن أنه غر كريم، والكرم صفة من الصفات الجليلة، يكفيها شرفا أنها صفة من صفات الله، كما أن المؤمن صفة من صفات الله تبارك وتعالى. الله هو المؤمن، يعني يؤمن عبده أو عباده في الدنيا وفي الآخرة. كذلك هذه الصفة صفة من صفات ربنا جل وعلا. وصفات الله يقسمها علماؤنا إلى قسمين، صفات جلال وصفات جمال. صفات الجلال لا يجوز لعبد من عباد الله أن يتصف بها، لا أن يصف نفسه أو أن يصفه غيره، غيره ربما من الأتعاب أو المقدسة أو ما إلى ذلك، يصف هذا الذي قدسه فوق أحسن الظن به أنه مثلا العلي أو الجبار أو المتكبر، هذه صفات الجلال، صفات عظمة في حق الله، كما قال ربنا في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدة منهما عذبته. ما يجوش للمؤمن أن يزاحم ربه في مثل هذه الصفات، يقول أنا العظيم، مش من عظيم، مش من عظيم يا عبد الله، وأنت داخل خارج على هذه الجهة، يصف نفسه بأنه الكبير المتعال. وقس على ذلك، وقس على ذلك من مثل هذه الصفات التي لا تليق إلا في حق الله تبارك وتعالى. أما صفات الجمال فإن الله جل وعلا رغب عباده في أن يتصفوا بها، وأحب العباد إليه وصفوا بها. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصفه أعرف العارفين به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. الحديث: كان أجود الناس، أجود الناس يعني قيدها بالناس حتى لا يصل إلى درجة جوده تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا في كل صفة من مثل هذه الصفات يتصف بها في أعلى درجاتها، في درجة الكمال فيها. الله كريم والعبد كريم، ولكن كرم الله يليق بجلاله وعظمته، وكرم العبد يليق بضعفه ونقصه مهما كان، مهما كان. خير الناس الأنبياء، خير الناس الأنبياء، فالسقف بالنسبة لهذه الدرجات في البشر هم الرسل، وخيرهم سيدهم فداه أبي وأمي، كان أجود الناس. لو سئلت هل هناك من البشر من هو أجود من رسول الله، كيف يكون جوابك؟ بالنفي، لا، ما كانش أجود من النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في أنواع الجود كلها، في أنواع الجود كلها، يجود بماله، يجود برزقه، يجود بعلمه، يجود بعطفه، بكل أنواع الجود، لأن الكرم متعلق بالعطاء، بالعطاء وبالنفس. عطاء طيب، طيب بها أو طيبة بها نفسك، لا يعطي ثم يمن، لا يعطي ثم يندم، قل كل الله غير ما أعطيت، هذا أعطيت له مليون، كل وفرت علي وشريت كذا وكذا، شريت فراولة وكرز لأولادي، ما هوش خير، الشيطان يسوي له حتى يرغب عن الإنفاق والمعصية والطاعة، نسأل الله العفو والعافية. ولكن جاهد نفسه في هذا الباب وسعى لإرضاء ربه جل وعلا، والله تبارك وتعالى قبل منه هذه الصدقة ونماها له. يأتي يوم القيامة يجدها كجبل أحد. ما هذا؟ أنا عمري ما صدقت هذا، تصدقت بمثل هذه الصدقات العظيمة، ولكن هذا كرم ربي تبارك وتعالى، هذا كرم الله عز وجل. تأتي يوم القيامة أنت لا تعرفها، لا تعرف أعمالك، لأنك لا تتعامل مع أمثالك أو مع من دونك الذي يبخسك حقك وينسى فضلك عليه. هذا في البشر، هذا في البشر الذين ابتلينا بهم، نعايشهم ونآكلهم، ثم إذا استدرنا وأعطيناهم ظهورنا ذبحونا وسلقونا بألسنة شداد حداد، نعوذ بالله من سخطه. تعاملوا مع الله بصدق يا إخوان، تجدون يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تجدون عجبا، والله تجدون عجبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بكرمه وأن يثيبنا على ما أخلصنا من أعمالنا الثواب الحسن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والفاجر، هذا في مقابل المؤمن، الفاجر الذي يستهين بحرمات الله وبأوامره يستخف بها لا يسعى لتحقيقها وامتثالها، منغمس في ما يضادها من معاصيه، مواقع للذنوب، لا يخشى الله تبارك وتعالى. هذا من صفاته كما ذكرنا، كما قلت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وتفريقه بين المؤمن والمنافق. المؤمن إذا وقع في الذنب كان الذنب كالجبل فوق رأسه. صوروا هذا الحال يا إخوان، كالجبل فوق رأسه، يخشى أن يقع عليه، بمعنى يخشى أن يخرج من هذه الدنيا ولم يوفق لتوبة منه ولم يتب إلى الله، كيف يأتي ربه جل وعلا؟ كيف يأتي ربه تبارك وتعالى الذي يأخذ في هذه الدنيا غلا بقدر شبر من الأرض، يأخذ شبر من الأرض بغير حق، يأتي يوم القيامة وقد طوقه الله جل وعلا بمثله من سبع أراضين، من سبع أراضين في عنقه. تصوروا هذا الحال المخزي، وهو مفضوح على رؤوس الخلائق، يأتي بما غله في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية، نسأله السلامة والعافية. ولهذا كان من كلام الأنبياء في هذا اليوم: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نحن في الدنيا يا إخوان ما زالت الفرصة متاحة، ما زالت أبواب التوبة مفتوحة، ما زال باب الإقبال على الله مفتوح، ما علينا إلا أن نرغم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ونقدم على الله، نتقدم خطوة ثم خطوة. أما المنافق قال يكون الذنب بالنسبة له كذبابة وقعت على أنفه ففعل بها هكذا، لا يهتم، لأن خوف الله غير موجود، قلبه فارغ من خشية مولاه ومن خوف ربه تبارك، لا يهتم لا يهتم. نسأل الله العفو والعافية. وليس لنا مثل السوء. وفي الحديث هذا بالذات قال الشيخ الألباني في تعليقه عليه في شرحه للأدب المفرد للإمام بخاري، قال ليس لنا مثل السوء، يعني لسنا من الصنف الثاني، الخب اللئيم، واللئيم اسم فاعل لصفة اللؤم، يعني وقع في هذا واعتاده وجرى عليه حاله حتى ألصق به، أصبح لئيما بمقابل الكريم. الكريم يبذل وهذا يمسك، الكريم يقابل الإحسان بالإحسان بمثله وزيادة، وهذا يقابل الإحسان بالإساءة. مهما أحسنت إليه فإنه لا يقابلك بمثله. أردت من خلال هذا الحديث، وإن كان الكلام فيه يطول، أن أختصر لإخواني هذه الصفة الكريمة. الشاهد من هذا يا إخوان، ومن أعظم فوائد هذا الحديث، أن يسعى المؤمن دائما وأبدا لتحقيق هذه الصفات التي رغب فيها نبينا عليه الصلاة والسلام وحثنا عليها، حفاظا على جماعتنا واجتماعنا وتعاوننا وتواصينا بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، حيث قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ويرضاه.
الإيمان بالأركان الست يعد إيمانا بالأصل يزيد وينفس بغيره، وأنه يتساوى فيه الخلق جميعا،
وأنه
يتساوى فيه البشر،
يتساوى فيه البشر. إيه، على كل حال هذا هو الأركان، هي الأصل، ويزيد وينقص. عقيدة أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
أما الأركان الستة لا تزيد.
ها؟
أما الأركان الستة لا تزيد.
يعني تولي سبعة ولا كيف؟
لا، يتساوي فيها الخلق، نفس المقدار عند الخلق، عند البشر.
يتساوى فيها البشر.
إيماني والإيمان غير من الأخوة في نفسه وفي ستة.
كيف احنا نقولوا يصبر اولا، ما تختارعش امور ما اخذتها ولا سمعتها عن سلفك. عقيدة اهل السنة والجماعة اللي قريتها وقراوها غيرك ممن علمك او ممن تعلمه انت، اذا كنت كذلك لست كذلك، إن شاء الله تكون كذلك، ترتقي في درجات العلم حتى تصبح معلما. خيركم من تعلم القرآن وعلمه أحسن. هي من غير هذه الإضافات التي أضفتها نعتقد أن كيف الإيمان، أول هذه الأركان الإيمان بالله. طيب كيف يكون الإيمان بالله لأبي بكر كالإيمان بالله لمثلي أو لمثلي؟ يكون هذا
تصديقه ليس كمثل
تصديقه، ولا تصديقه، خليك بالتصديق. أنا ما قلتش عرف لي الإيمان، يعني الإيمان، إيمان أبي بكر يكون أو إيماني أنا أو إيمانك أنت يكون كإيمان أبي بكر الصديق، ها؟ ولكن قد يكون لا يكون. لما
شايف النبي مذكر
بلغ درجة بلغ درجة، فهمت الآن؟ إيه عقيدة المرجئة اللي أخروا العمل وأرجأوه عن حقيقة الإيمان، قالوا إمام أفسق واحد في هذه الأمة كإيمان أبي بكر، نعوذ بالله نعوذ بالله، وهذا إنقاص من قدره. جزاك الله
شيخ. بارك
الله فيك
شيخ. أنا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن ولله الحمد يوجد من هو صادع بالحق وناصر لأهله، ولكنهم قليل في وسط قليل ممن عرفوا بآفة التخذيل، وخاصة ممن يزعم أنه من المؤهلين، فكانوا سببا في التثبيط وقدوة للمميعين، ومنارة يضرب بها المثال في السكوت، فلا للعلوم نصحوهم فحصلوا، ولا لمعرفة الحق بيّنوا لهم فتحصنوا، فما توجيهكم في هذا؟ جزاكم الله خير.
على كل حال، القليل في القليل، هذا دلت النصوص على أفضليته لا على نزول منزلته. الحمد لله، الله عز وجل قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالغربة هذه التي نعيشها هي نفسها التي بشرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال في آخر الحديث: فطوبى للغرباء. فنسأل الله أن نكون منهم. العبرة ليست بالأكثرية، العبرة ليست بالأكثرية، إنما العبرة بالأحقية، يعني أن تكون على الحق، والحق سبيله كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون بأن لا نغتر بالكثرة كغيرنا، وأن لا نستوحش من قلة. والحمد لله رب العالمين أولا وآخر. أما في من ذكرت من إخوانك، نحن نعتقد الاعتقاد الجازم أنه كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت دائما وأبدا انظر في نفسك ماذا قدمت، ثم انظر إلى غيرك. حقيقة هذه أنه من إخواننا من قد نظن به أو فعلا وقع في التخذيل، هذا يضرنا؟ جاوبوا. يضر دعوتنا؟ أبدا. بنص حديث رسول الله: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفه ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله، وفي رواية هم على ذلك. فهذا لا يضر إلا نفسه، لأن هذا الأمر نصرة الحق مما يتنافس عليه المتنافسون. بعض الناس أراد لنفسه الدون، المنزلة النازلة، نحن لا نملك له إلا أن نرغبه. لو جاءتنا فرصة قلوا له: يا خانة، والله لو أسهمت بشيء مما تقدر عليه، وهذه كلها رأي ضوابط، مما تقدر عليه في نصرة الحق وأهله، جزاك الله خير على هذه النصيحة. عمل بها فله ولك من الأجر والثواب، لأن الدال على الخير كفاعله. لم يعمل بها لك وعليه، تأديت الذي عليك، مثل قضية الولي ولي الأمر تعامل معه. ها؟ وش قلت؟ احنا نتكلم على سر وعلن، حبيتوا تجرجروني. مش هذا الموضوع، مثل ما قال هنا حفظه الله، يعني فإن قبلني انت المهم أدي الذي عليك. وأنا دائما وأبدا أنصح إخواني بها، أدي الذي عليك ولا تحاسب، لأنه هذا ليس لك، مش أنت اللي تحاسب الخلق ولا أنت الذي يجازي الخلق. هؤلاء لهم خالق يجازيهم، يحاسبهم ثم يجازيهم. فإذا فعلت في هذا، هذا نموذج حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبل منك فذاك، يعني فيه خير لك وله، لأنك كنت أنت سبب في هذا الخير، هذا من رحمة الله بنا في هذا الدين العظيم، وإلا فقد أديت الذي عليك. وهذا الذي يهمك، هذا الذي يهمك، وهذا معنى الغر. الغر، والغر عرفه بعضهم بأنه التغافل، ما تديش روحك قافز ودير روحك حيلي بزيادة، دير روحك نية كما تدخل وتمنية. نية هكذا كأنك ما متغافل، متغافل عن خداع ومكر، وهذا يدل على الخداع والمكر الذي يكون عليه غير المؤمن. ولهذا الإمام النووي أورد هذا الحديث تحت باب المكر والخداع صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة التي عند الفاجر اللئيم وليست عند المؤمن. المؤمن متغافل، كما تقولوا أنتم بنيته مسكين، أبنيته نعمة هذه النية، هذه النية موافقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت هذا؟ والله صعب. إيه
ممكن الشيخ موضع من الأسئلة تدور حول
ما ليش أنت تدور كذا، حطيناك هنا يا قلنا باللي راك أنت فايق وتعرفت
تعامل
تختصر
تعامل مع المخدر،
فأنت خليني ما أزمك المجال. ولهذا أنت يا أخي لا تحكم على الغير، لأنه ربما واحد فيهم يكون عنده اعتبار أنت لا تعلمه، لا تعلمه. بعض إخواننا من الأئمة، والأئمة راهم ماشي تحت المنظار، راهم تحت المنظار الإلكتروني هذاك اللي كبر آلاف المرات. هو ربما عنده مساهمات في أمور أنت ما علمتها، أنت ما علمتها، ولكن هو هذا الذي استطاعه، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. الله عز وجل راه نافع به في إمامته، يكفيه أنه راه يعلم إخوانه وراه يجتهد في تحفيظهم لكتاب الله، هذا راه فخر من الثغور يا إخوان، لا ينبغي الاستهانة به، هذا راه في وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فينبغي التنبه لمثل هذا. وثق أن خلافا لهؤلاء هناك إخوان لك الله عز وجل فتح عليهم ووفقهم بنقولنا بإظهار الصدع بالحق. بعض الناس ربما يصدع بالحق ولكن ما ظهر لك، ما ظهر لك، وهذا قد يكون يكفيه للاعتبارات الواردة في مثل هذا. فنمشي دائما وأبدا يا إخواني بإحسان الظن بإخواني، خوك اللي تعتقد أنه معك على الحق لا يعني لا تسارع إلى الحكم على موقف من مواقفه، تريض شوية، أصبر شوية. واحد قال لي فلان صحته في خطبة من الخطب وقال كلام لما عرضه علي يعني خطأ لا ينبغي أن يقال في ملأ، قال لي ولكن ما قامش وصحح الخطأ نتاعه، خطأ في العقيدة. قلت له متى نبهته؟ قال لي في نفس الجمعة، راح لي جزاه الله خير وقال له هذا ما ينبغي في حق الصحابة وكذا وكذا. الإمام شكره قال له جزاك الله خير على هذا التنبيه. قلت له اصبر، اصبر الجمعة الجاية وإذا نبه، لأنه العلم يكون في العلم، الخطأ في العلم تصحيحه يكون في العلم حتى لا يأخذ الناس هذا الخطأ ويمشون به. أراد أن يتثبت، أنت جيت ما يعرف مستواك، يتثبت مما قلت. إذا علم أنك مصيب رجع عن خطأه، هذا هو المطلوب، والله أعلى. هذا باختصار. تفضل.
آمين. شيخ، ما موقف من أناس يزعمون أنهم في موقف وسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مع مجالستهم وصاحبتهم لهؤلاء الطعام؟
ما كاش بين الحق والباطل، ما كاش وسط، ما كاش وسط، لأن القضية متعلقة بأصول معلومة، أصول معلومة وافقها من وافقها من الموفقين، وخالفها من خالفها من المنحرفين. كيف تكون وسط؟ أيقولوا بربكم، كيف يكون هذا الوسط؟ نقول هذا حق باطل، ولا تجيبوا كما يديروا بعض الآخر، قال الشورقراطية، يعني يجمع بين الشورى والديمقراطية، ما قدرش يصدع بالحق. ديمقراطية من الكفر وتؤدي للكفر، والشورى أمر من الأوامر الرباني، زعما باش يوافق الجميع قال لك شورقراطية. ما عندناش هذا، الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. المسائل المنتقدة على هؤلاء كلها من هذا القبيل، الحق فيها واحد لا يتعدد. علماؤنا وأئمتنا مثل ما يقول أصحاب البوليتيك والسياسة خط أحمر، يعني ما تجيش تطعننا في إمام من الأئمة. وفرق بين التخطئة والطعن، احنا نفرق ولله الحمد والمنة. احنا نعتقد اذا قلنا اخطأ الشيخ بن باز في هذه المسألة ان هذا ليس تنقص فيه، والشيخ بن باز لا يمكن بحال من الاحوال ان يسيء بالمنتقد الضل لاجل هذا، بل هو يقول، هو يجيب يقول والله اني لا اخطئ، ما هوش كا يقول والله إني أخطأ، وإذا علم أنه فعلا أخطأ رجع وتاب وشكر الذي بين له خطأه. وهذا مع الأئمة جميعا من المتقدمين والمتأخرين، أن احنا الآن من هذه الفتنة استفدنا فائدة، وينبغي علينا أن نجلي الألفاظ تجلية شرعية نبوية، ليهلك من هلك عن بينا ويحيا من حيا عن بينا، هذا هو المطلوب. نعم.
شيخ سائل يقول أنا أتعامل وأستثمر في التجارة الإلكترونية،
أيوة،
ولدي فيها دخل شهري وسنوي،
أيوة،
وهذا الدخل غير ثابت، وهذا الدخل غير ثابت، فكيف تكون صنيعة الزكاة فيها؟ وكيف أحولها من الدولار إلى الدينار عند الزكاة؟ وهل أعتمد على سعر السوق السوداء أو سعر البنوك المتخصصة؟
هذا لو سألناها متى بدأت أو استثمرت وكذا ربما يقول لك عندنا 10 سنين ولا
أربعة أشهر.
مليح، الله يبارك. وتحتاج شريك ولا 4 أشهر وزكاة ما زال ما حالش عليك الحول يا مزكي. لكل حال هو أولا شوف نصيحة لك يا أخي بحكم أني أحبك في الله، نصيحة أنك تسأل عن هذه المعاملات لأن فيها كثير من الشبهات، والمؤمن نبقى دائما في صفات المؤمن الصادق، المؤمن دائما وأبدا يتحرى في كسبه، يتحرى في كسبه، وهذا من باب امتثالك لأمر ربك وأمر نبيك وتحقيقك للدعاء النبوي العظيم الذي كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أصبح: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. لا بد لك أن تسأل في هذا الكسب عن صحة هذه المعاملة، فإذا تبين لك الجواز وأنها حلال بعد ذلك تسأل فيما يتعلق بمثل هذا المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب كيفاش تخرجوا. أولا احنا نعتقد تبعا لفقهائنا أن هذه الأصناف النقدية هذه كلها، هذا بالنسبة للأصناف الربوية، العلماء جعلوها كل عملة جنس ربوي، الدولار جنس، الدينار جنس، ولهذا إذا اختلفت هذه الأجناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف ما شئتم إلا أن يكون هاء أو مثلا بمثل، لا بد أن يكون يدا بيد في مجلس واحد، مجلس تقابل، وإذا كانت بزيادة معلش هذا في باب آخر ما سألت عنه وهو ما تعلق بالربا أو صرف الأموال. أما بالنسبة للزكاة كذلك، اجعل الدولار جنس واسأل عن النصاب فيه، والدينار جنس واسأل عن النصاب فيه، إذا حال الحول على هذه الأصناف كل صنف خرج زكاته، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والعلم عند الله.
شيخ هذا قال: أريد استئجار بيت من السكنات الاجتماعية، مع العلم شيخ أن الدولة تمنع استئجار هذه السكنات لأصحابها.
إن شاء الله أطيح في الوالي هذا تاع سعيدة هذا
قالك،
وإن شاء الله أكون أنا المستأجر عليك يكتب على اسمي، جزا الله خير. يا إخوان أنا هذه شوف المعاملات هذه مهمة جدا، السكنات الاجتماعية هذه الدولة مشكورة خصصتها لإعانة يعني شريحة من المجتمع محدودي الدخل، ما يقدرش الواحد منهم ينطح يعني أصحاب الملايير ويقدم على شراء سكن بهذه الملايير، داروا لهم السكنات هذه الاجتماعية، أولا يعطوها لمستحقيها، اللي ما هوش من المستحقين ما يجوزلوش ياخذ هذا السكن، هذه اسمعوها من عندي وأنا أتحمل مسؤولي، لأن موجود غيره وغيره أولى منه، ناس راهم يعيشوا مآسي، الأخ مع أخته والأب مع أمه وأبنائه في غرفة واحدة، هذا لا يستقيم. فالناس الأصل أن يستفيدوا من هذه السكنات بالقدر الذي أتيح لهم، تكرم عليكم ولي الأمر مشكور، فلا تتعدوا حقوق غيركم، أنت ما لكش محتاجها، استغنيت عنها وتأجرها. اتقوا الله يا إخوة، والمسلمون عند شروطهم، وبالتالي ما يتحققش فيها شرط البيع الصحيح. وأول الشروط أن يكون البائع مالك للمبيع، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يبيع ما لا يملك. أنت ما تملكهاش هذا البيت، تروح تبيعها. صلى الله العفو العافية. فاتقوا الله في أنفسكم، والإنسان إذا ما هوش محتاجها يعني على الأقل يسهم في الخير، يعطيها لأخ من إخ. على بالي هذه ما راحش تديرها. يعطيها أخ من إخوانه يستفيد منها، ويتفق معه أنه يردها إليه إذا احتاجها، هو يدفع إيجارها ويدفع مصاريفها وهكذا. والله أعلم، هذا الذي أعتقده وأدين الله به، والذي يفعل خلاف ذلك أعتقد أنه مخطئ. وهذا مال الكراء أخذ أموال الناس بغير حق، والله أعلم.
السلام عليك شيخ.
آمين.
شيخ، هذا أخ متزوج قالك وعنده دين كبير يا شيخ، ويسكن هو وأهله في بيت مستأجر.
شفته
ما العلم يا شيخ أن له بيت واسع ميراث أبيه ودكاكين للكراء، لكن تعذر ذلك لأنه إخوته عزاب ويسكنون في نفس البيت. يقول يا شيخ، هل يمكن أن ننزل إلى القضاء لأخذ حقي من هذا البيت أم لا؟
هو شرعا وحقا يجوز لك هذا، لكن احنا لا ننصح بمثل هذا، لانه اجتماع العائله اولى من احداث مثل هذا الامر الذي يؤدي الى الفرقه والقطيعه والنزاع. حاول انك تعالج الامر بالرويه وبالحكمه، ولو تنازلت لكان أفضل لك عند ربك، إلا أنه حق من حقوقك لا ننكره نحن أو ينكره أحد أبدا. كاين باب الفتوى أو باب الورع وباب النظر إلى مآلات الأمور، من هذا الجانب يعني لا ننصحك، والله أعلم، وأنت أدرى بحالك، والله أعلم.
شيخ، أنا كلمة في حق الشيخ سمير ميربيعي يا شيخ، خاصة أن في هذه الأوقات الأخيرة اشتد الطعن فيها.
أعوذ بالله.
آمين يا شيخ.
على كل حال اشتد الطعن في الجميع، مفتي مكة ومفتي المدينة وشيخ مكة وشيخ المدينة، مش بقى الكل مطعون فيه ما عدا الموافق، ما هوش الموافق للحق، الموافق لما جاء في الكتاب والسنة، الموافق لزيد من الناس مع الأسف الشديد. نسأل الله العفو والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. على كل حال أخونا، يعني ما يهمكمش أنتم أنه طعنا في فلان وفلان من الفضلاء، طعنا في 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 في, في, في الأنبياء، طعنا في الأئمة، في الصحابة، طعنا. ألم يطعن في خير الصحابة؟ بلى، طعنا في الأنبياء، طعنا في الملائكة، طعنا في رب الأرض والسماء. قالوا يد الله مغلولة، هذا ليس طعن في الله، لكن لا يضر السماء نبح الكلاب كما قال أحدهم، وبالتالي احنا لا نلتفت لهؤلاء لأنهم سفهاء وليس عندهم ميزان عدل أو إنصاف، ونحن من جانبنا نحمد الله تبارك وتعالى أن نجانا وعصمنا مما هم فيه، الحمد لله، ما أنا معهم ما هم معنا، وهم على كل حال أرادوا هذا، هم أرادوا هذا مع الأسف الشديد، حتى بعض من تزلف لهم وتزلف لشيخهم لفظوه ولم يقبلوه، لفظوه ولم يقبلوه. هذا اللي قال على أحدهم أنه كبير المخذلة هو كذلك أرماوة، قالوا لا يصلح. وهكذا، لأن الميزان عندهم لا هو شرعي ولا هو عقلي ولا هو عادل، فماذا تنتظر من مثل هذا الموازين؟ نسأل الله العفو والعافية. فنحن لا نهتم ولا نلتفت لهؤلاء، ينعقون ينبحون، أراها المجال مفتوح لهم، لكن المشكل فينا احنا، احنا ما ينبغي أن نشتغل بهم. المؤمن غير، لا تشغله هذه السفاسف ولا يشغل نفسه بها، يعرض عنها مثل ما قال المقدس، همشوهم يجعلهم في الهامش والسلام. أما مثل هنا سمير حفظه الله، فنحن نحسب أنه من خيار مشايخ هذا البلد، ممن تتلمذ على كبار العلماء والأئمة وجالسهم وصاحبهم واستفاد منهم وهو مستفيد، جزاه الله خيرا، وله دروسه كان في المسجد الذي كان فيه، وله الآن دروسه في بعض المجالس وفي إذاعتنا في الإبانة، وله جولات دعوية لإخوانه وأبنائه في المناطق كلها، وقد أبلى بلاء حسنا في هذا، وكانت لمجالسه أثرها الطيب ولله الحمد والمنة. فهم هذه الآثار الطيبة تقلقهم، تقلقهم حالهم كحال المبتدعة، المبتدعة وش أعداء أعدائهم. إحنا جمعية العلماء المسلمين الصوفية كادوا لها، كادوا لهم بكل ما أوتوا من قوة بالمكر والخداع ومحاولة الاغتيال و والله جل وعلا عصمهم من شرورهم ونجاهم من إجرامهم. وهذا التاريخ دائما وعبدا يعيد نفسه، والله أعلم.
آخر سؤال يا شيخ.
أحسن، جزاك الله خير.
قال: هل المتبنى يزوج مع العلم أنه مكتوب باسم الآية التي تبنت؟
أولا هذا خطأ، ولا يجوز أن ينسب الرجل لغير أبيه. إذا لم يعلم أبوه نسب إلى أمه، ولا يجوز أن ينسب لمثل هذه العائلات التي تتبنى أمثال هؤلاء. على كل حال مشكورين على هذا الفعل اللي هو من الإحسان، ولكن لا ينبغي أن يفسدوا إحسانهم بمثل هذه الإساءة فيكتبونه على لقبهم أو على اسمهم، هذا مفسدة عظيمة وإثم كبير، نسأل الله، لأن التبني محرم في دين الله عز وجل. يصح هذا الخطأ ويغير هذا النسبة، وبعدين هذا لابد يزوجوه، هذا من تمام الإحسان له. وش أنت تبنيته وأويته وهذا المدة كلها، بعد لما اشتد عوده ترميه في الشارع، ترميها للصاروخ والمخدرات وأنواع الموبقات كلها، هذا لا ينبغي ولا يجوز أبدا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا جزاء. أدعيه للأخ محمد، أدعيه جميعا في ظهر الغيب أن يبارك الله له، أن يبارك له في أهله ووالديه ما رزقه والعاقبة لإخوانه البقية من إخوانه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.